وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال المصنف رحمه الله: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بنواقض الوضوء الثمانية على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وبقي معنا في هذا اليوم شيء من آثار فقدان الوضوء، أو شيء من آثار هذه النواقض المترتبة عليه، وذلك بقول المؤلف: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. قوله هنا وحرم، كما ذكرنا مرارا أن الحرام في اللغة هو الممنوع، الحرام هو الممنوع، وفي الاصطلاح هو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، نهيا جازما. وقولنا نهيا جازما خرج به النهي الغير جازم، وهو المكروه. واما حكمه المترتب عليه على المحرم هو ما يثاب تاركه، ويعاقب فاعله. فكأن المؤلف يشير أن ما سيأتي كله يدخل في باب المحرم. ومعلوم أن الحرام من الأحكام الخمسة، من الأحكام التكليفية الخمسة، ولا يمكن أن يقال به إلا بالتوقيف، يعني بنص، لا يقال هذا حرام وهذا حلال إلا بالنص. وننظر إلى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وحرم على محدث مس مصحف. المحدث هنا يحتمل أن يكون أراد به من كان محدثا حدثا أصغر، وكذلك من كان محدثا حدثا أكبر، ويحتمل أن يريد المحدث حدثا أكبر، ويحتمل أن يريد الأمرين معا، أليس كذلك؟ إطلاق هذه الكلمة يحتمل ثلاثة أمور: إما الاثنين معا، الحدث الأكبر والأصغر، أو أحدهما دون الآخر، أو يريد أحدهما دون الآخر، فصار عندنا ثلاثة أمور. لكن نقول من خلال السياق والقرينة فإن المؤلف هنا يريد الحدث الأصغر، بدليل أنه قال بعد ذلك: وعلى جنوب ونحوه. فنفهم من هذا أن الحدث المراد هنا إنما هو الحدث الأصغر. هذه قرينة بعدية، وهناك قرينة قبلية، وهو أن الوضوء يتعلق بإيش؟ بأي الحدثين؟ يتعلق بالحدث الأصغر. وحديثه هنا عن نواقض الوضوء. إذن مراد المؤلف هنا في قوله وحرم على محدث محمول على المحدث حدثا أصغر. قال: مس مصحف. المس هنا يحتمل أن يريد به مس المصحف باليد، ويحتمل أن يريد به مس المصحف بغير اليد. على ماذا يحمل؟ نعم، نقول المس عند الإطلاق يشمل الجميع، يشمل اليد وغير اليد من بقية البدن، إلا إذا قيد، إذا قال مس مصحف بيد، فحينئذ نقول هذا مقيد بالمس باليد. لكن لما أطلق هنا فالمراد مطلق المس، سواء كان باليد أو كان بغيرها، سواء كان باليد أو كان بغيرها. وفي هذا رد على من قال إنه يجوز مس المصحف بظاهر الكف، بظاهر الكف، أو مس المصحف بغيره من أعضاء، من أعضاء الجسم. هذا أمر. الأمر الثاني أن المس لا يكون إلا إذا كان مباشرا دون حائل، وأما إذا كان بحائل فإنه لا يسمى مسا، فإنه لا يسمى مسا. فأصبح مراد المؤلف هنا أن المس ما كان مباشرا، وسواء كان باليد أو بغيره من أعضاء البدن، فهذا كله ممنوع منه. قوله مصحف، المصحف هنا يشمل ما كان بين دفتي الكتاب المشهور هذا، والذي يقال له المصحف، ويشمل ما كان مكتوبا في لوح أو غيره، وسواء كان هذا القرآن كاملا أو كان أقل منه كجزء أو جزئين أو نحو ذلك، هذا كله يسمى مصحف إذا لم يكن فيه غيره، يعني ورقة لا يوجد فيها إلا آيات، فهذا يقال له مصحف. ولا يلزم عندهم أن يكون المصحف جامعا لجميع آيات القرآن، لكن إذا كان مع هذا غيره فقد اختلف هل يسمى مصحفا أو لا يسمى. يعني مثال ذلك كتب التفاسير، هذه يوجد معها قرآن، أو مثلا بعض الأوراق والرسائل التي يوجد فيها آيات، فهل يسمى مصحفا أو لا يسمى؟ فمن قائل إنه لا يسمى مصحفا لأنه وجد معه غيره، ومن قائل إنه يسمى مصحفا لأن فيه آيات من القرآن، ومن قائل بالتفصيل وهو الأقرب، يقولون إن كان الأكثر هو الآيات فيحمل على أنه مصحف، وإن كان الأقل هو الآيات فإنه لا يكون مصحفا. وهذا جمعا بين هذه الصور، جمعا بين الصورتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب بعض المكاتبات وفيها آيات ولا يسمى مصحفا، لأن الآيات حينئذ أقل من هذا. طيب، ينبني على هذه المسألة كتب التفاسير، هل هي داخلة في مسمى المصحف أو غير داخلة؟ نقول مبني على هذا، فإن كانت الآيات أكثر من كلام المفسرين فحينئذ يكون مصحفا، وإن كان هذا أكثر فإنه لا يسمى مصحفا. لكن نقول أيضا ينبغي التفصيل أكثر من هذا فيما يتعلق بكتب التفاسير، فإن كانت الآيات متفرقة، يعني آية آية أو بعض آيات ثم يدرج تحته التفسير، فإن هذا يختلف عما لو كان في التفسير مصحفا كاملا وبهامشه أقوال المفسرين، فهذا يكون أدعى إلى القول بأن هذا مصحف، وما بجانبه فهو حواشي، وما بجانبه فهو حواشي. طيب، هذا بالنسبة لمسمى المصحف. بقي معنا هل مس المصحف يشترط له الطهارة، يعني يشترط الوضوء لمس المصحف أو لا يشترط؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك، فقال جماعة إنه يشترط الوضوء لمس المصحف، لمس المصحف، والمس هنا يختلف عن القراءة، عن اشتراط هذا القراءة كما سير. قالوا إنه لا بد من الوضوء، من أراد أن يمس المصحف لا بد له أن يتوضأ وجوبا، ودليلهم على ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قالوا والضمير هنا في قوله لا يمسه يعود إلى إيش؟ يعود إلى القرآن، لأنه قال وإنه لتنزيل من رب العالمين، وإنه لقرآن كريم، وفي الأخير قال تنزيل من رب العالمين. قالوا فالمراد هنا القرآن ولا يمس القرآن إلا المطهرون. ثانيا قالوا حديث أو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم لأهل اليمن وفيه وألا يمس المصحف إلا طاهر وألا يمس المصحف إلا طاهر. قالوا فهذا دليل على أنه لا يجوز مس المصحف إلا بالطهارة الشرعية، والطهارة تطلق نعم على أدنى أنواع الطهارة وهو الوضوء، على أدنى أنواع الطهارة وهو الوضوء. فقالوا هذان دليلان يدلان على وجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف. وأما القول الثاني فقالوا إنه لا يجب، واستدلوا على ذلك بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، كان يذكر الله على كل أحيانه. قالوا فإذا كان هذا في الذكر وكل أحيانه يشمل ما كان فيه محدثا وما كان متوضئا، فإذا كان هذا في الذكر ففي جوازه في المس من باب أولى، لأن الذكر أشرف من المس. ودليلهم الآخر أيضا أنهم أجابوا عن قول أصحاب القول الأول، أو عن دليل أصحاب القول الأول وهو قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. قالوا فإن المس هنا أو الجملة في قوله لا يمسه، قالوا هذه خبر، جملة خبرية، والجملة الخبرية عند الإطلاق لا تفيد النهي إلا بقرينة، لأن الأوائل يقولون قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون هذه جملة خبرية أفادت النهي، أنها جملة خبرية تأتي بمعنى النهي. وأولئك يردون عليهم ويقولون نعم الجملة الخبرية قد تفيد النهي أو تأتي بمعنى النهي إذا كان هناك قرينة، وليس هناك قرينة دالة على النهي، فتبقى عندنا أن الآية جملة خبرية فقط، يعني أن الله يخبر عن هذا الشيء أنه لا يمسه إلا المطهرون. بقي عندنا أن ننظر إلى الضمير يعود إلى ماذا، هل يعود إلى القرآن؟ يقولون إن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني هذا الكتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون. والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون هو الصحف التي بأيدي الملائكة أو الألواح التي بأيدي الملائكة. وعلى فرض كونه اللوح المحفوظ أو الصحف التي بأيدي الملائكة، فالمحمول على أنه لا يمسه إلا المطهرون الذين هم الملائكة، فحينئذ يسقط الاستدلال بهذه الآية على وجوب إيش؟ على وجوب الوضوء. واضح؟ هذا من جهات الإجابة عن الآية. قالوا ونظير هذه الآية قوله تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، فيقولون في صحف مكرمة في مقابل إيش؟ قوله تعالى في كتاب مكنون، وقوله بأيدي سفرة في مقابل لا يمسه إلا المطهرون، في مقابل لا يمسه إلا المطهرون. والقرآن معلوم أنه يفسر بعضه بعضا، ومن أجود أنواع التفسير هو تفسير القرآن بالقرآن، هذا في الدرجة الأولى تفسير القرآن بالقرآن. قالوا ولو كان المراد النهي عن هذا لقال لا يمسه، لأن اللا النهي هنا نعم تكون حينئذ، يكون مس حينئذ بإيش؟ بالفتح لا يمسه، بخلاف ما إذا كانت خبرية فإنها تكون إيش؟ بالرفع، وهو قوله لا يمسه. وليس هناك قراءة أخرى سبعية تدل على هذا، وإلا لو وجدت لحملناه على هذا الأمر. هذا الجواب عن هذه الآية. أما الجواب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يمس المصحف إلا طاهر، قالوا المراد هنا بقوله طاهر يعني أن يكون مؤمنا، أن يكون مؤمنا، لأن المؤمن لا ينجس والكافر نجس، لا سيما أن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن هنا وقد كانوا كفارا، وقد كانوا كفارا، فكان التنبيه بالطهارة هنا إشارة إلى إيش؟ إلى أن يكون هذا المس ممن؟ من مسلم، فيكون الكافر يعبر عنه بالنجس كما قال تعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فيفهم منها أن المؤمنون، أن المؤمنين أطهار، أن المؤمنين أطهار، فكان التعبير بالطهارة هنا في مقابل نجاسة الكفر، في مقابل نجاسة الكفر. فبهذا الجواب قالوا بعدم وجوب الوضوء، لكن بالاتفاق على كلا القولين أن الوضوء أفضل، أن الوضوء أفضل، حتى لو لم نقل بالوجوب فإن الوضوء أفضل. والمسألة لا شك أن لكلا القولين قوة، أن لكلا القولين قوة في الدليل. وهؤلاء الذين يقولون بحديث عمرو بن حزم أو بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، يرد عليهم بأن هذا الحديث مرسل ولا يصح، لكن هذا مردود عليه بأن الأمة تلقت هذا الحديث بالقبول، والإمام أحمد يقول لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكتاب، وهو كتاب كبير، وهذا الكتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم كتاب كبير جامع فيه أحكام الديات وما يتعلق بالجنايات ونحو ذلك. فهذا هو حاصل الخلاف في مسألة مص المصحف. فنقول الأولى والأحوط للمرء أن يتوضأ قبل المس، وإن مسه فالذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا حرج عليه في ذلك لعدم النص الواضح في الوجوب، وإيجاب شيء غير قائم قياما واضحا بينا هذا من الصعوبة، من الصعوبة بمكان. قال وصلاة أي وحرم، لا سيما إذا قلنا يعني بالوجوب في المقابل يعني أن من مس فقد ارتكب محرما، وتأثيم الناس بهذا الارتكاب يحتاج إلى دليل ظاهر بين. قال وصلاة يعني ويحرم على محدث فعل الصلاة، يحرم على محدث فعل الصلاة، وهذا بالإجماع، وهذه المسألة بالإجماع، ودليلها الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فهنا الفاء للأمر، والأمر يقتضي إيش؟ يقتضي الوجوب، فإذا الصلاة لا بد فيها من الوضوء، فدل على أن فعلها بغير وضوء محرم شرعا. وأما من السنة فما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وغيره أنه قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، فهنا دل على عدم قبول الصلاة بغير طهارة. وأيضا أجمع أهل الإسلام قاطبة على عدم جواز صلاة المحدث، على عدم جواز صلاة المحدث. بقي عندنا مسألة، هذا المحدث إذا صلى متعمدا فما الحكم، فما الحكم؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فمنهم من قال إنه يكفر، من صلى متعمدا وهو محدث فهو كافر، وهذا القول قال به الحنفية، وهذا القول قال به الحنفية. ودليلهم في هذا هو أن هذا الشخص حينما صلى وهو على غير وضوء متعمدا غير جاهل، فهذا التعمد دليل على استهزائه، والله يقول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا دليل على كفر من صلى وهو على غير طهارة، وهذا قول الحنفية. وأما الجمهور فقالوا إنه لا يكفر لكنه آثم، قالوا إنه لا يكفر لكنه آثم. والأولى أن يقال نفصل في المسألة، فإن علم من حال هذا الرجل أنه مستهزئ فحينئذ يكفر لهذه الآية، وإن كان غير مستهزئ فحينئذ لا يكفر ويكون قد ارتكب محرما، وهذا أحسن ما يقال في هذه المسألة. فلا يقال بعدم الكفر مطلقا ولا يقال بالكفر مطلقا، وإنما هذا مرتبط بالاستهزاء، فإذا كان مستهزئا فتكفيره لأجل إيش؟ لأجل استهزائه. وأما إذا لم يكن مستهزئا كمن كان خائفا، نعم، أن يعرف أنه على غير وضوء أو نحو ذلك، فهذا غير مستهزئ، فحينئذ يكون قد ارتكب معصية ومحرما يعاقب عليه. والقول بأنه مرتد كافر خارج عن ملة الإسلام هذا قول صعب، أن نخرج رجلا من الإسلام بمثل هذا الأمر الذي لم يدل عليه دليل صريح من الكتاب ولا من السنة ولا من إجماع المسلمين. وقوله هنا وحرم على محدث مس مصحف وصلاة، الصلاة كما هو معلوم في اللغة بمعنى الدعاء، وأما في الاصطلاح فهي أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وعلى هذا التعريف فماذا يدخل من أنواع الصلوات في هذه المسألة؟ نقول صلاة الفرض وصلاة النفل داخل، أليس كذلك؟ طيب صلاة الكسوف والخسوف داخلة، لماذا؟ لأنها مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. طيب صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين كذلك. طيب صلاة الجنائز كذلك، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، فبعضهم يقول إنها تحت مسمى الصلاة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، وبعضهم يقول لا، لا بد من قيد أيضا في كونها مفتتحة ومختتمة، أن يكون فيها ركوع وسجود، أن يكون فيها مع التكبير والتسليم أن يكون فيها ركوع وسجود، والجنائز ليس فيها ركوع وسجود، لكن الصواب هو القول الأول. بقي عندنا سجود التلاوة وسجود الشكر، فمن جهة التعريف فسجود التلاوة وسجود الشكر غير مفتتح بالتكبير ولا مختتم بالتسليم من جهة النص، من جهة النص. وأما من جهة قول الفقهاء فإن جماعة من الفقهاء قالوا بمشروعية التكبير، نعم، والتسليم لسجود التلاوة وسجود الشكر، لكن نقول إن الصحيح في سجود التلاوة وسجود الشكر أنه لا يشترط فيهما الوضوء، لأنهما ليس في حكم الصلاة، لأنهما ليس في حكم الصلاة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. إذن عندنا قوله هنا وصلاة تشمل جميع أنواع الصلوات ما عدا سجود الشكر وسجود التلاوة، فإنه لا يشترط فيهما الوضوء. قول المؤلف هنا وطواف، يعني وحرم على محدث طواف، هنا أطلق طواف، وطواف والطواف هو أن يحوم الشخص على الشيء، أن يحوم الشخص على الشيء. فما مراد المؤلف هنا بقوله طواف؟ نقول لا يحتاج فيه إلى قيد، فالطواف إذا أطلق عند الفقهاء وفي الاصطلاح فالمراد به الطواف بالبيت، ولا يحتمل أي طواف غير ذلك. طيب الطواف على القبور هل هو داخل يشترط له الوضوء أو لا يشترط؟ نقول الطواف على القبور يشترط له الكفر، يشترط له الكفر، لأن من طاف بالقبر فقد كفر، فقد كفر. لكن مراد المؤلف هنا بالطواف الطواف بالبيت أو الطواف بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. إذن كلام المؤلف هنا فيه إجمال، ويحتاج أن يقيد الطواف بإيش؟ بالطواف بالبيت، طواف بالبيت، لأن الطواف يطلق على ما كان حول الكعبة وعلى ما كان بين الصفا والمروة، فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسمى السعي إيش؟ سماه طوافا. لماذا نقول يحتاج إلى قيد؟ لأن الخلاف لا يدخل في السعي كما دخل في إيش؟ في الطواف. الخلاف لا يدخل في السعي كما دخل في الطواف، فاحتجنا إلى أن نقيد الطواف بإيش؟ بالطواف بالكعبة، بالطواف بالكعبة. لكن نقول لعل المؤلف اكتفى بهذا للعلم به، اكتفى بهذا للعلم به. طيب، هنا قوله وطواف يشمل ما لو كان الطواف فرضا أو كان نفلا، فطواف الفرض مثل طواف الحج، نعم، الذي هو طواف الزيارة، أو طواف العمرة، أو طواف الوداع في الحج، أو طواف الوداع في العمرة على القول بوجوبه. إذن يشمل جميع أنواع الطواف. بقي عندنا، هل الطواف يشترط له الوضوء أو لا يشترط؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، فقال جماعة لا بد فيه من الوضوء، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة أنه أول ما قدم البيت توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. وتعلمون في أحاديث أو في سياق حجته صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول، نعم، خذوا عني مناسككم، ومن مناسكه الوضوء قبل الطواف، فقالوا هذا دال على وجوبه، لأن قوله خذوا عني مناسككم فهذا أمر، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب، فهذا دليلهم على وجوب الوضوء للطواف. الدليل الثاني قالوا حديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وأيضا استدلوا كذلك بقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقالوا إذا كان هذا فيه تطهير البقعة فتطهير البدن من باب أولى. هذا مجمل أدلة القائلين بوجوب الوضوء بالطواف. أما القول الثاني فقالوا إنه لا يجب الوضوء، مع اتفاقنا جميعا على أنه مستحب، لكن لو طاف بالبيت على غير وضوء فطوافه حينئذ يكون صحيحا. ما دليلهم على هذا؟ قالوا أولا كون النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم توضأ ثم طاف فهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر أمته بذلك، فأكثر ما يقال فيه الاستحباب، أكثر ما يقال فيه الاستحباب. وأما قولكم إنه قال خذوا عني مناسككم والأمر هنا للوجوب، فإننا نقول إن هناك أشياء كثيرة في الحج قال فيها خذوا عني مناسككم، ومع ذلك أنتم تقولون فيها إنها مستحبة وليست واجبة، فلو كان هذا واجبا لقال توضأوا قبل الطواف، أو لقال لا يقبل الله طوافا بغير طهور، لا يقبل الله طوافا بغير طهور. ففعله هذا لا يدل على الوجوب، بل غاية ما فيه أنه يدل على الاستحباب. وأما قولكم إن حديث ابن عباس فيه إن الطواف بالبيت صلاة، فقالوا أولا هذا الحديث موقوف على ابن عباس على الصحيح وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لو قلنا أنتم تقولون قوله إن الطواف بالبيت صلاة، فيلزم من هذا أن يشترط للطواف ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة، ومعلوم أن الطواف لا يستقبل فيه القبلة، كذلك أيضا الركوع والسجود وغير ذلك. وأنتم لا تقولون بهذا، لا شك أنكم لا تقولون بوجوب هذا، فهذا دال على أن المقصود أنه في حكم الصلاة، أو يحمل على أنه المراد به الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. فهذا هو الجواب الثاني. وأما قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى الطائفين والعاكفين والركع السجود، قالوا إذا كنا نقول إن هذه الآية دليل على وجوب الوضوء للطواف، فلا بد أن نقول بوجوب الوضوء للمعتكف، وأنه إذا أحدث بطل اعتكافه، لأن الله يقول والعاكفين، وأنتم لا تقولون بهذا، فإما أن تقولوا بالجميع، وإما أن لا تقولوا بذلك. وحاصل هذه المسألة أن الصواب والله تعالى أعلم أن الوضوء لا يشترط في الطواف، وهذا هو اختيار